بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
كنا نتكلم على غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، وانتهينا إلى قول الناظم: وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي. عن خير مرشدي، كلمة وبعد وأما بعد كلمة متداولة بيكثر استخدامها، بتذكر عند إرادة الانتقال من أسلوب إلى غيره، أي بعد حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه رضوان الله عليه. يستحب الاتيان بها في الخطب والمكتبات، في الخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه ومكاتباته إلى الملوك، بمعنى هي كلمة مأثورة أن تقول: أما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أما بعد دي ليست مجرد كلمة أو البعض استحسنها أو ألفة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في خطبه وفي مكاتباته، كما هو معروف، مثل كتابه إلى قيصر عظيم الروم وكسرى عظيم الفرس والمقوقس صاحب مصر وغيرهم. أما بعد، وردت في الخطب وأوردها 35 صحابيا، إذن هي متواترة. كلمة أما بعد هذه كلمة متواترة، كلمة متواترة تستخدم كما ذكرنا. اختلف في أول من نطق بها بكلمة أما بعد هذه، قيل داود عليه السلام، وأنها فصل الخطاب الذي أتي داود وأتيناه الحكمة، وفصل الخطاب، فصل الخطاب كلمة أما بعد على هذا التفسير. وقيل يعقوب عليه السلام، وقيل يعرب بن قحطان، وقيل كعب بن لؤي أو كس بن ساعدة، يعني كما قاله الحافظ ابن حجر، قال يعني هذه الكلمة أول من نطق بها نبي الله داود صلوات الله وسلامه عليه. فإني سوف أنظم جملة، النظام معلوم، وإن أشراط الساعة أشبه بحبات الخرز في النظام، حبات العلامات العشر الكبرى إذا ظهرت واحدة أوشكت على التتابع، أوشك العقد هذا على الانفراد. سوف أنظم جملة من الأدب، من الأدب، كلمة الأدب يقولون إذا صار أديبا في خلق أو علم، أو علم يعني، والصورة الظاهرة التي يتجمل بها العبد يطلق عليها وصف الأدب، أو استعمل ما يحمد قولا أو فعلا في وسط الناس بيطلق عليه وصف أدب، أو هو الأخذ بمكارم الأخلاق، بمكارم أو هو الوقوف مع المستحسنات، أو هو تعظيم من فوقك والرفق بمن هو دونك، تعظيم الكبير والرفق بالصغير، أو الوقوف مع المستحسنات، طبعا أن يعني تكون شرعية، لأن الشرع ضابط وحكم، والناس على طبقات: أهل الدنيا وأهل الدين وأهل الخصوص كما قال البعض. فأدب أهل الدنيا الفصاحة والبلاغة وتحصيل العلوم وأخبار الملوك وأشعار العرب، وأدب أهل الدين مع العلم رياضة النفس، بمعنى ضبط النفس بالعلوم الشرعية، وتأديب الجوارح وتهذيب الطباع وحفظ الحدود وترك الشهوات وتجنب الشبهات، وأدب أهل الخصوص حفظ القلوب أزيد من الزوال. الإنسان ينتقل إلى باطنه، ينتقل إلى باطنه، قال حفظ القلوب ورعاية الأسرار واستواء السر والعلانية. يكون الإنسان في سر وعلانيته سواء. قال ابن فارس الأدب دعاء الناس إلى الطعام والمأدبة الطعام لسبب أو غيره. يعني تفسيرات وقد تقبل كلها طالما أنها لا تصطدم بشرع ولا بدين. وإلا فمد الطعام للخلق أدب، الناس تستحبه ويستدخل السرور على البشر أدب. ولكن هل هو كل الأدب أن أنا أصنع الطعام للناس؟ دي صورة، البعض يضرب كمثال، كمثال لا على سبيل الحصر. في الحديث القرآن مأدبة الله في الأرض، مأدبة الله في الأرض. في العرف الأدب معناه ما دعا الخلق إلى المحامد ومكارم الأخلاق وتهذيبها. فقال سوف أنظم جملة من الأدب، جملة من الأدب المأثور أي المنقول والمروي والذي يؤثر، يعني ورد به الآثار والسنن والسير، عن خير مرشدي. خير مرشدي هو أفضل وأكرم مرشد، هو هدي البشرية إلى صراط مستقيم صلوات الله وسلامه عليه. الأدب هو حسن السمت والقصد والحياء والسيرة، وهذا مطلوب شرعا وعرفا. الإمام أحمد روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الهدى إن الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. فالسمت الحسن والخلق الطيب جزء من 25 جزءا من النبوة. وقال النخعي كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه، بمعنى قبل الأخذ عنه طلب العلم منه كانوا ينظرون إلى هيئته وإلى سمته وإلى أدبه. وقال عمر رضي الله عنه تأدبوا ثم تعلموا. وإلا حين تكون انتكاسة، تعلمنا وحلال وحرام ثم في مجال العمل والسلوك والخلق والتعامل تجد شغل حياة وعقارب أحيانا، شغل حياة لا ولذلك البعض مفتون بالتعامل في البيع والشراء ونحو الزواج والطلاق، التعامل أحيانا مع الأمهات تجد فجاجة، فيش أدب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تأدبوا ثم تعلموا، تأدبوا ثم تعلموا. وقال ابن عباس اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل ودليل على المروءة، مؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة. ومال عند أبو عبد الله البلخي قال أدب العلم أكثر من العلم، أدب العلم أكثر من العلم. وقال ابن المبارك لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. هذا مش أدب، متخيل صغير بيتكلم مع الكبار في أعمار مثل الوالدين أو في منزلة المعلمين له وهو تلميذ وطالب مبتدئ بالكبر والغرور والعجب والطاووسية، فمثل هذا لا يمكن أن يلتفتوا له، ينصرفوا عنه حتى لو كان جعبة علم جهبز سينصرفون عنه لأنه غير مؤدب باصطلاح العامة. حتى يقولون إنسان غير مؤدب، إنسان غير مؤدب، بينما تخيل إنسان سلوكيات إيمانية حتى لو كانت ابتسامة هدوء جانب هدوء طبع يواجه الإساءة بالإحسان ونحو ذلك، ما كيف فتح إفريقيا وجنوب شرق آسيا بأخلاقيات إيمانية بأدب، أدب التجار كان دعوة، والدعوة والسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. فابن المبارك يقول لا ينبل الرجل بنوع، بل حتى أحيانا في المساجد ما في تهكمات، واحد هو المنظم مدلياسة أحيانا وشغل المرياسة هذا إذا لم ينطق ده القائد ده عايز أداب، عايز أخلاقيات عالية جدا، بحيث كيف يقود وكيف يتواضع ويتحلى بالمعاني الإيمانية. وإلا فأحيانا هنأتي وحينظم لنا الاعتكاف حد تبص تلاقي شدم وعلو وصوت إيه ده إيه ده، ومع الكبار في محيط الإخوة والأخوات ما تعملوش كذا، وعلو صوت وعراق. لا، الكبير كيف يقبل؟ كيف يقبل؟ حتى لو كنت أنت اللي هتنظم المسجد لا يمكن أن يقبل منك ذلك. ده القيادة معادلة صعبة، معادلة تحتاج لتوفيق وتسديد من الله. انظر، وياريت يكون في محبة للقائد تغزف في القلوب بحيث أن أقل القليل يكفي، وحتى لو اشتد على البعض يقبل منه، يقبل له محبة، له محبة في النفوس، فتكون الشدة أقرب للإدلال، أقرب للإدلال. زي ما أقول لك أنت ليه إزاي ما تقولش وحتعارك أنا معاك، طب أنا برضو يا رجل لو أنا بقول لك إزاي ما تقولش وأنا بتعارك معاك، ده أنا عايزك تاكل. بتفهم أنت من الخطاب أن حتى علو الصوت هنا ده رفق زايد، تقول بيحبني جامد جدا، هيتعارك معايا عشان ما اكلتش. وواحد تاني هتبص له مجرد بصه يقول لك ايه ده، انت مغرور، انت بتتكبر علي، ده انا ما عملتش ولا رفعت صوت ولا غير ولا كبير ولا صغير. شفت ازاي تفرق؟ تفرق كتير جدا، ولكل مقام مقال. فابن المبارك يقول: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب، وقال: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد باتوا. اختف طلب العلم ولا شيء من العلم، طلب الأدب ملقاش حد. لابد ونحن نكرر ونقول: كل خير في اتباع من سلف، نجدد سيرة من مضى بإحسان. قال بعض الحكماء: لا أدب إلا بعقل، ولا عقل إلا بأدب. العاقل هو المؤدب، ما يمشنش نفسه، والمؤدب عاقل، إنسان عاقل. وكان يقال: العون لمن لا عون له الأدب. وقال الأحنف ابن قيس: الأدب نور العقل، كما أن النار نور البصر. وقيل: الإيمان كمثل بلدة لا خمس حصون، الأول من ذهب، والثاني من فضة، والثالث من حديد، والرابع من آجر، والخامس من لبن. فما زال أهل الحصن متعاهدين حصن اللبن، لا يطمع العدو في الثاني، فإذا أهملوا ذلك طمعوا في الحصن الثاني ثم الثالث، حتى تتخرب الحصون كلها واحدة واحدة واحدة. وده شأن الشيطان في مداخلة النفس. فقير في الشر يأنس منك وشيء يبقى خفيف، وانتوا احذروا، احذر، ده شيء خفيف. لا طالما انا بصلي واصوم وحقوم الليل، لا ده هذا لا يقبل، لابد من تعظيم لحرمات الالباب. هيقترف المعاصي والذنوب، وبعد كده هيتوب بيمن نفسه في زواج وغير زواج ليلة العمر. والبعض بيجلع البعض، افعل بعد كده بتوب، سكن في الأمر ذنب، ده عدم تعظيم لحرمات الله، ده مداخل شيطانية للنفوس نحضره على أنفسنا. تتخرب الحصون كلها. فكذلك الإيمان في خمس حصون: اليقين، ثم الإخلاص، ثم أداء الفرائض، ثم السنن، ثم حفظ الآداب. فما دام يحفظ الآداب ويتعاهدها فالشيطان لا يطمع فيه. إذا ترك الآداب طمع الشيطان في السنن، ثم في الفرائض، ثم في الإخلاص، ثم في اليقين. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.